بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد ده طبعا اعتذر لكم عن الصوت لان انا واخد برد محترم، فالحمد لله ايه هتلاقوا واحد تاني بيتكلم، فانا متقلقوش يعني ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنكمل سلسله عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهدفنا فيها فعلا ان احنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نعيش مع احداث النبي صلى الله عليه وسلم في السيره، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل، وازاي كان بيتصرف، وازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف بتلاقي ليه تعامل غير التاني، وتلاقي ليه تصرف غير التاني، وازاي بقى ننزل الكلام ده على الواقع اللي احنا عايشينه، فان احنا نحول السيرة من مجرد كلام لواقع احنا بنعيشه فعلا، وننزله على الواقع بتاعنا في الايام اللي احنا عايشينها دي. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة من اهم الاشياء، وفيها حتى مسألة عقارية كتير جدا، وهي مسألة موت ابو طالب، موت ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم عارفين كان ابو طالب كان هو اللي بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لدرجة ان ابو طالب كان دخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل ان واحد يقعد 3 سنين في مجاعة وكل ده بس حمية علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، علشان خاطر هو عمه بس، وما اسلمش. يعني كان المسلمين محاصرين في شعب ابي طالب، ولا حد بيشتري منهم، ولا حد بيبيع لهم، ولا حد بيتجوز منهم، ولا اي حاجة تدخل لهم، لحد ما كانوا بياكلوا ورق الشجر. وكان ابو طالب في المأساة دي كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعاني معهم في الشعب وكل ده وهو مش مسلم حتى. كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا ان يقول الناس حملني الجزع لاقررت بها عينك. كان مشكلته الوحيدة في الحياة هو كلام الناس. شوف رغم كل اللي عامل ابو طالب ده، شوف بقى لما جه موت، لما حضرت ابو طالب الوفاة، والحديث دوت رواه المسيب. عارفين المسيب؟ حد يعرف المسيب؟ اسمع المسيب كتب كده، اسمع الاسم ده قبل كده. ده والد سعيد ابن المسيب، والد سعيد ابن المسيب. اسمعوا سعيد بن المسيب ده والده بقى. سعيد بن المسيب طبعا من كبار التابعين، المسيب هو والده، هو راوي هذا الحديث. كان يقول لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل. لما جه يموت راح النبي صلى الله عليه وسلم جاري عليه، لقى مين هناك؟ لقى ابو جهل قاعد مستني. فشوف حتى علو همته ومبادرة اهل الباطل والعياذ بالله، رايح بسرعة يلحق ابو طالب وهو بيموت لحسن يموت على الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رايح جري يلحق ابو طالب، بيروح يلاقي مين هناك؟ يلاقي ابو جهل والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اي عم، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله، كلمة وحاجة لك بها عند الله، يعني كلمة تكون لك حجة عند الله سبحانه وتعالى. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، كانوا الاثنين عند أبو طالب، عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. فقال يا أبي طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى كان آخر شيء تكلم به على ملة عبد المطلب. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه فقال: أي عم، كل كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص قوي إن عمه يكون معاه في الجنة، إن حرام المجهود ده كله يروح، حرام إن كل اللي أبو طالب عمله ده يلاقيه في الآخر والعياذ بالله في يوم القيامة ولا لأي معنى. إنك أنت تبقى حريص إنك أنت المجهود اللي أنت بتعمله ما تلاقيهوش والعياذ بالله يوم القيامة هبقى منصور. هو كل حاجة أنت عملتها ما كنتش مخلص فيها لله سبحانه وتعالى تلاقي يوم القيامة كأن لم تكن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثور. إنك والعياذ بالله تيجي يوم القيامة تلاقي كل اللي أنت عملته وكل اللي أنت تعبت فيه وكل اللي أنت قضيت في عمرك وجيت فيه على نومك وعلى وقتك وعلى بيتك تلاقيه ولا حاجة، ولا حاجة، هباء منثورة. مش حتى هباء بس، ده هباء عارف ان يكون فيه هبو كده تراب وكمان ينثر ويجي كمان هوا يطيره زيادة. فوالعياذ بالله تلاقيه مفيش اي حاجة. فابو طالب كل اللي عمله ما عملوش لله اصلا، كان عامله حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو نبي، عشان هو بس ان ابو طالب عمه بس فبيدافع عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قول كلمة، كلمة وحاجة لك بها عند الله. فكان والعياذ بالله آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. زي ما قلت لكم كان بيقول لولا أن يكون حملني الجزع لأقررت بها عينك. هو كل مشكلته في الحياة الناس هتقول إيه، ودي خدها قاعدة في حياتك، اللي كل همه الناس والعياذ بالله هيموت موتة وحشة. ما هو صاجين من إيه؟ هو من عاش على شيء مات على شيء مات عليه. هو عايش حياته كلها باصص للناس، الناس هتقول ايه، الناس هتعمل ايه، الناس اتبسطت ولا لا، الناس قالت ايه، الناس 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 الناس، كل حياته للناس. فخلص هو بيموت، والله لو انا وانا بموت لو اسلمت الناس هتقول علي انا خفت. هو هيموت اصلا مش هتسمع الكلام ده حتى. يعني ابو طالب لما هيموت هيقول لا اله الا الله وهيموت، والناس هتقول حمله الجزع. انت مت خلاص وانت هتسمع كلمة من ده، من كتر تعلق قلبه بالناس حتى بعد الموت مش قادر يتخيل ان ممكن حد يقول عليه كلمة بعد موته. ضلال مبين والعياذ بالله. يعني حتى كان الواحد زمان بيصعب عليه ابو طالب ما عادش بيصعب عليه. ما هو فعلا ما عادش، ما هو في حياته ما عملش حاجة لله اصلا، كان كل حياته كده حمية جاهلية والعياذ بالله. شوف هنا حتى حرص لما النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه نفس الجملة، قال يا عم كل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه. رجع أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عادوا نفس الكلام، أعادوا نفس الكلام. فشوف مدى يعني همة أهل الباطل. سيدنا عمر يقول يعني عجبته من عجز الثقة وجلد أهل الباطل، أو من جلد الكافر وعجز الثقة. نشوف إزاي الفاجر والعياذ بالله عنده جلد خلاص، والثقة أو الإنسان المؤمن تلاقي عنده عجز كده، إنسان ضعيف. تلاقي في سورة صاد تلاقي شوف الكفار يقولوا ايه، هنمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. يقول لا امشوا واصبروا وشوف نتعب علشان خاطر الباطل بتاعنا يستمر. دي شوف قصة غلام الأخدود، الساحر بيموت خلاص، يعني الساحر بدأ يكبر في السن خلاص قرب ان هو يموت، المفروض بقى تدور على توبة، بقى عايز تتوب. فقول لا اني قد كبرت، فبعثوا لي غلاما وعلمه السحر. ده عايز ان هو بعد ما يموت حتى ان الباطل يستمر من بعده، مش انه خلاص مات والباطل راح معاه، لا ده انا ابعتوا لي بقى غلام اعلمه من اول وجديد عشان عايز بالله يظل الفجر ويظل الكلام ده موجود. تلاقي الممثلين ممثل خلاص بيموت وعنده مرض موت وعارف انه هيموت ومصمم ان هو يكمل تصوير الفيلم ويقول لك ان اموت صوروا الجنازة وحطوها في الفيلم وتصوروا وحطوها في الفيلم. ايه ده؟ ايه كمية الضلال والباطل ده؟ فهنا ابو جهل وعبد الله بن امية مش سايبينه حاله، لا اترغبوا عن ملة عبد المطلب، عايزوا لهم يخشلوا من ايه نقطة ضعفه. فكان اخر ما تكلموا به على ملة عبد المطلب ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مات على غير لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. يبقى خلاص تيجي تقول لي ده هم عندهم إله زينا، ده هم بيقولوا لا إله الله زينا، ده مش عارف إيه، ده بيعملوا أعمال صالحة، مفيش الكلام ده خالص. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، ذكر الراجل بقى بيعمل أعمال خيرية بقى في الجاهلية، الراجل كان عنده بقى مؤسسة خيرية كبيرة وعنده بقى مشاريع تطوعية كتيرة جدا، لكنه العز بالله مات على الكفر. فلما سألوه سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو في النار، فإنه لم يكن يوما رب اغفر لي. فيموت على الكفر والعز بالله ويجزى بهذه الأعمال الصالحة في الدنيا. خلاص هو خد ثوابه في الدنيا خلاص، لكن المسلم ياخد ثوابه في الايه؟ الآخرة. ينزل النهي عن الاستغفار للمشركين، وينزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. بص بقى يا سيدي، تيجي تدرس الولاء والبراء، من عصر قال: أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء. اللي عارف يعني ايه الولاء والبراء يكتب واحد، واللي مش عارف يعني ايه الولاء والبراء يكتب اثنين. متحركش يكتب عادي يعني. ماشي خلاص كلكم عارفين، ما اقولش. يضيع العلم بين الحياء والكبر. طيب المهم، المولاة لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والنفاق. عقيدة الولاء والبراء، عندك حاجات طبعا كان دكتور محمد جود قالها لكم، عندك حاجات صور مولاة شركية كفرية وصور من المولاة محرمة، وفي صور من ليست من الموالاة واحنا بنظن ان هي من الموالاة. درس كبير في العقيدة مهم جدا وكلنا محتاجينه، وياريت لو في دور بصائر موجود التسجيل الناس تنتفع بيه. على سبيل المثال مثلا، هل ان انا اهني واحد مش مسلم اقول له كل سنة طيب، ده من الولاء والبراء، ده من البراء او من الولاء المحرم ولا لا؟ التهنئة قد تكون كفرية وقد تكون محرمة وقد تكون جائزة على حسب بتهني بايه. والله لو انا بهني بعيد القيامة اللي قام فيه الرب والكلام الفارغ ده، ده كده والعزو بالله حرام، ممكن يوصل لدرجة الكفر لو انا اقررت العقيدة دي. طيب هل التهنئة بواحد كان مريض وشوفي، تهنئة بنجاحه في الكلية، تهنئة بزواج، تهنئة بنورزك بأبناء، هل فيها شيء ولا فيها أي مشكلة من البر والإقصاد؟ جزاكم الله خير. يبدأ أنا من أتعلم الولاء والبراء بعرف أنا إيه اللي ينفع أقوله وإيه اللي منفعش أقوله، إيه اللي ينفع أعمله وإيه اللي منفعش أعمله، بدلا ما أنا تلاقي يا إما واحد فتحها على بحري وعمال بيتعامل مع ناس وخلاص وعمال يعني بيلبخ الدنيا، يا اما واحد عنده كهرباء من اي واحد مش مسلم وخايف يتعامل معاه لحسن يقع في مشاكل ولا ادراء، فيلا يا عم الناس دي بالكهرب ابعد عنها وخلاص. ولا ده ولا ده، اتعلم دينك وتتعامل مع الناس، اتعلم شوف دينك اتاح لك ايه وما اتاحش ايه وامشي صح. ده الامر فيه ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا ان انا ما ينفعش احب واحد كافر لانه كافر، صح؟ مش من الموالاة ان انا احب واحد كافر. ازاي احب واحد بيكفر بالله؟ ولا واحد بيشتم ابويا احبه، ولا واحد بيشتم ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش ان انت تحبه. خلاص. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انك لتهدي من احببت. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له احببت؟ يعني هو كان بيحب ابو طالب، ازاي هو ابو طالب كافر؟ فازاي هنا بيقول له انك لتهدي من احببت؟ ازاي احببته هو كافر هنا؟ قولوا يعني قولوا فهمكم الايه. ان شاء الله. جزاكم الله خير. زي ما اخونا محمد قال كده، هي ليها قولين هنا. قول الاولاني اللي جزء امال اقصى وديني دنيتي قالوا، والحب الجبلي الفطري، لان انا بحب عمي بحبه اكيد، بحب اخويا بحب ابويا بحب ابني، فده يكون على الكفر، لكن بحب حب فطري حب كرامة. تمام. او قول التاني انك لا تهدي من احببت هدايته، يعني اللي كان يحب له الهداية، فهنا انك لا تهدي من احببت هدايته. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل اغنيت عن عمك شيء؟ هل اغنيت عن عمك شيء؟ فانه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. استفاد ايه بقى يا جماعة؟ قال هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. سعيد الخدري بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله تنفعه شفاعات يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أخف أهل النار عذابا، وأخف أهل النار عذابا، توضع جمرة بين إصبعيه فتغلي منهما دماغه. تاني، توضع جمرة بين إصبعيه فتغلي منهما دماغه. واحد تاخد بالك تتكلم على أقل واحد في النار، واحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معاه مجاعة 3 سنين بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأش يؤذى اللي بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له بنفسه واستغفر له، وده أقل واحد في النار بيتعذب. بيتعمل فيه ايه بقى؟ ومخلد، خالد مخلد فيها، أبو طالب خالد مخلد في النار للأسف. جمرة ما بين صوابع رجليه دماغه بتغلي. عشان احط لك جمرة تحت رجلك دماغك من فوق تغلي، الدنيا جوه جسمك عاملة ازاي؟ ايه اللي بيحصل في الجمرة دي مخليه السائل اللي في دماغك ده سي اس اف بقى الناس اللي في طب بيغلي بيغلي. ف ايه اللي يستاهل بقى؟ ايه اللي يستاهل والله؟ يعني ايه اللي يستاهل عشانه تستحمل لحظة في نار جهنم. ليه يعني؟ ايه يعني ايه اعلى شهوة في الدنيا دي؟ تيجي حاجة جنب الجمرة دي. يعني ايه كمية المتعة اللي انت ممكن تحصلها بالحرام في الدنيا، فهتقدمها وهتفضلها على العذاب ده؟ ده انت ما بتستحملش لسع الكبريت، انت ما بتستحملش لسع الكبريت. ما واحدة تكون تطبخ وتتلسع من الحلة دي، هتورم وبتتعب وبتجيب تلج وتقعد تعيط. هنعمل ايه في النار اللي قد نار الدنيا 70 مرة؟ انت عندك الدنيا دلوقتي افران بتصهر الحديد، توصل درجات عالية جدا، اضرب بقى 77. قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انها فضلت على ناركم 69 جزءا. قال يا رسول الله ان كانت كافية. والله كانت كفاية. يقول ده لو العذاب في النار هو زي عذاب الدنيا كده، يعني زي نار الدنيا، بيقولوا يا رسول الله ان كانت كافية والله كان كفاية ان محدش يعمل معصية، كان كفاية ان شباب يغضوا بصرهم، كان كفاية ان انا اقوم من عز نومي عشان اصلي الفجر، كان كفاية ان اضحي باي معصية عشان ايه يعني؟ يا رسول الله ان كانت كافية، فما بالك ان هي كمان 70 مرة. 70 مرة يعني ما تقعد تفكر كده، يعني ايه الشهوة اللي تستاهل فعلا كل ده؟ يعني تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحق: خذوه فغلوه. منظر رهيب اصلا، يعني الناس عمالة تاخد كتاب باليمين وناس عمالة تاخد كتاب بالشمال، واحد بيخبي ايده ورا ظهره عشان ما ياخدوش بالشمال، فيجي كتاب بياخده من ورا ظهره، واحد عمال يصوت يقول يا ليتني لم اوت كتابيه، واحد تاني عمال يصرخ من الفرحة يقول ها قوم اقرأوا كتابية، تعالوا شوفوا كتابي وتعالوا شوفوا الأعمال الصالحة. وفي وسط القصة دي كلها تلاقي نداء: خذوه. يا نهار أبيض، ياخدوا مين؟ ياخدوا مين؟ طب هيعملوا فيه ايه؟ خذوه فغلوه. وايه تاني؟ ثم الجحيم صلوه. ثم الجحيم صلصون في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه. بقيت يا رب ده ما كنتش بستحمل نار الدنيا، ده كان شوية دبل يقعدوني في السرير، انا هستحمل النار دي ازاي والعذاب ده ازاي؟ ده ما انت ضعيف كده، ده ما انت ضعيف كده، بتكبر ليه؟ بتكبر ليه ومتجرع على ربنا ليه وبتجاهر بالمعصية ليه؟ كنت مرة بتضرع بدم كده من زمان، غسلت ايه سالب، ايه سالب ناقصة شوية، فرحت اتضرع بدم، فخدوا مسحوا مني كيس الدم بالعافية واغمى عليا ودخت واتبهدلت اخر بهدلة، بطلت اتضرع من ويها. الشاهد وانا خارج كده دايخ كده، قلت ان اقرأ شوية قرآن يمكن يعني فوق شوية. فأحيانا انت بتبقى عايز تقرأ قرآن كده، فت ايه تقوم بادئ كده وزي ما تيجي زي ما تطلع كده. والله يا جماعة لقيت نفسي بقرأ كده: وخلق الإنسان ضعيف. معنى هي على فكرة مش بداية آية، يعني هي مش بداية آية، لقيت نفسي بقرأها وانا مش واخد بالي، فقلت والله ده الواحد ضعيف قوي، شوية الدم اتسحب الواحد كان هيفرفر منه. فما تكبر على ايه يا ابني؟ وعامل مناخيرك في السماء ليه؟ عشان كده ما تستغربش لما تلاقي اشد الناس عذابا ان تكبرون. متكبر على ايه؟ انت عندك حاجة تتكبر بيها؟ انت عندك حاجة؟ ما كان واحد من السلف فمعد عليه واحد فمش عارف ايه اللي حصل كده، فقال له: اما تعرفني؟ مش عارف تبكلم مين. فقال: بلى اعرفك، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة. كل اللي عارفك اولك نطفة تفة، ده اولك حتة نطفة لو جات على هدومك هتنظفها، وآخرك وآخرك جيفة، وأنت بين ذلك تحمل عذرة، وأنت ما بين الحياة والموت بتحمل يعني النجاسات والإخراجات والقرف ده كله. أي عارفك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جه يكلم الإنسان المتكبر في سورة الكهف اللي هو في قصة صاحب الجنتين، فكان بيقول ولا أظن الساعة قائمة، ولا أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولو يا سيدي في يوم قيامة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولو في يوم قيامة أكيد واحد باشا زي يعني هيلاقي يوم قيامة يعني أكيد هيلاقي خيرا منها منقلبا. فإنسان متكبر، فكان الرد عليه من صاحبه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هنا قال ثلاث مراحل بس، قال التراب، المرحلة الثانية نطفة، المرحلة الثالثة ايه رجلا. مش في مراحل وقعت في النص ايه في العلاقة وفي الحاجات دي في النص صح، العلاقة والمضغة والكلام ده، مش معنى ذكر له الحاجات دي. نشوف بقى تاني واحدة تانية نتلاقي صورة العلق، صورة القلم، صورة العلق اسف. ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. ليه علق؟ ها اشمعنى العلق يعني؟ طب ليه ما قالش خلق الانسان من نطفة؟ اوعى تقول عشان تبقى لايقة، عشان علق لايقة على خلق مش القرآن اللي كده، دي مش في القرآن. ليه علق يعني؟ ليه لقى تراب ونطفة ورجلة وهي لقى العلق؟ صلى الله رسول الله. سورة الكهف زي ما قلنا ده انسان متكبر، شايف نفسه باشا، شايف نفسه يعني ده اقل حاجة هتستعمل لي اصلا. فكان هنا صاحبه لما ذكره كان لازم يذكره بأحط مراحل خلقه، فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، ده انت كنت يعني شوية تراب، تجد خيرا مقلبا، ايه انت تنسيت نفسك. ثم من نطفة، وبعد كده نطفة معفنة لو جت عليك تقرف منها، ثم سواك رجلا، ثم عمل منك راجل، عمل منك بني آدم. أفضل له حاجة، انت لحم اكتفك يا ابني من خيره، انت يا ابني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، هو اللي خلاك راجل اصلا، هو اللي عمل لك منظر، هو اللي عمل لك قيمه، بتكبر عليه اصلا. فكان لازم يعمل كده عشان ينكسر، جزاكم الله خيرا، عشان ينكسر لله، ينكسر لله سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى في سوره العلق كان مش بيتكلم بقى واحد متكبر، لا، ربنا كان بيتكلم واحد مستغني، واحد مستغني. ف بيقول ايه صوت العلق؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. فهنا ان رآه استغنى يعني هو فاكر نفسه مستغني، فاكر نفسه ان هو يقدر يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى، فشايف ان هو مش محتاج حد. فكان ربنا سبحانه وتعالى ذكر له مرحلة الخلق اللي الانسان فيها بيكون مش بقى حقير زي بتاكف، لا، بيكون في قمة الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى. فذكر ليه مرحلة الايه العلق من اسمها حتى ليه بيبقى جزء لحمة صغيرة كده متعلقة في جدار الرحم، وبعد بقى من جنبها الدم وافرازات و و و و ودي متعلقة كده ممكن اي حاجة توقعها ويروح الحمل. فشوف انت كنت علقة صغيرة قد ايه كنت تحتاج ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي، فتجاي تستغنى دلوقتي. فكان زي ما التاني كان عشان ينكسر، لكن ده عشان يفتقر الى الله سبحانه وتعالى، انه انسان ايه مستغني. فهنا بتكبر ليه يعني؟ هتتكبر على ايه وعشان ايه اصلا؟ تيجي لحد فيكم شاف الافلام اللي هي بتاعت الفضاء والحاجات دي، الحاجات دي بتاعت مكتبة اسكندرية والكلام ده، ف يقول لك بقى ايه وانت في الفضاء وعمال تنزل 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 مش عارف تخش الارض الاول، انت ايه انت نقطة كده في الشارع، وبعد كده الشارع كبر، بقت مدينة، وبعد كده المدينة بقت محافظة، وبعد كده المحافظة بقت مصر، وبعد كده مصر بقت افريقيا، وبعد كده افريقيا بقت العالم كله، وبعد كده الكرة الارضية. خرجنا بره الكرة الارضية لقينا مجموعة شمسية كبيرة، خرجنا بره المجموعة الشمسية لقينا مجرات تانية، المجرة الكبيرة بتاعتنا والمجرة جنبها مجرات، وعمالين بنعلى 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 بنعلى، وانت كنت نقطة تحت خالص محدش شايفك اصلا. سبحان الله. وتلاقي الانسان عمال بيكفر بالله وبيحس ربنا وفاكر يعني ان هو والعزو الله يعني، فاذا هو خصيم مبين، يعني قول الله سعادة، فاذا هو خصيم مبين. نرجع لابو طالب. هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب قالوا ان دي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة لابو طالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شفعش الكفار تانيين ولا حد ينفع يشفع لكفار تانيين، يعني هي كانت شفاعة كده من النبي لابو طالب بس وعدت، وليها حدود برضو يظل في النار العز بالله. فكل ده بايه؟ كلمة، كلمة كان ممكن يقولها قبل يموت. احيانا بينك فعلا وبين النار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، الشراك النعل اللي هو ايه؟ رباط الحذاء. فالجنة قريبة قوي والنار برضو قريبة قوي. الراجل ده كان بينه يا جماعة مفيش حتى الفرق ما بين ابو طالب وقاتل المئة، وازاي ابو طالب في اخر لحظة في حياته ظل وعارض ومات على الكفر، وازاي قاتل المئة في اخر لحظة في حياته كان بيزحف في صدره عشان يوصل الارض الصالحة، وازاي في لحظة ده والعياذ بالله في ضحضح من النار بتغلي دماغه والتاني بيمتع في الجنة، ازاي في لحظة ده بيعذب في قبره والتاني قبره روضة من رياض الجنة. جزاكم الله خير. الصورة جميلة لحد من الشباب جابها، شايفين النقطة اللي على الشمال ولا على اليمين تقريبا الصغنانة الفتفوتة دي؟ دي الأرض، دور على نفسك فيها بقى. زحل أقول لحوالي المجرى ده والمشترك كبير أقول لجنبه ده، خلاص تلاقي الأرض النونة الصغيرة دي هي تالتة من الشمال، عطارد وبعد كده اسمه ايه وبعد كده الارض الزهرة والحاجات دي، الحاجة بتاعت كلية العلوم بقى بتاعت مادة العلوم. اشوف انت الفتفوتة ده ايه، روح دور على نفسك بقى هناك حبيبي. وخد بالك انت والله في مجموعة شمسية، مجموعة شمسية بس. فكنا بنقول ايه قبل ما الصورة الجميلة تيجي؟ كنا بنقول الفرق ما بين قاتل المئة وابو طالب، وازاي ان لحظة في حياة ده وفي حياة ده او قرار في حياة ده وفي حياة ده كان فارق كتير قوي، كان فارق والعياذ بالله من جنة النار. يعني واحد انت متخيل الفرق اصلا؟ فلما تيجي فعلا تستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة اقرب لاحدكم من شراك نعله، ان تيجي واحدة بغية تسقي كلب تخش الجنة، ويجي واحد معدي فلاقي غصن شجر في وسط الطريق يشيله ويقول لعله يؤذي المسلمين فشكر الله له فغفر له ويخش الجنة، وتلاقي على الناحية التانية واحدة بتحبس قطة فوالعياذ بالله تترمى في جهنم، واحدة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتها كذا وكذا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، دي مشكلتها الوحيدة يا رسول الله إنها تؤذي الجيران بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار لا خير فيها. خلصت، راحت كل العبادة، ضاعت كل العبادة بسبب سوء خلق. تلاقي واحد بيتكبر على اخوه ويقول له يعني عمل يقول وينهى عن المنكر وما فيش فايدة، فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه، قد غفرت له واحبطت عملك. لك انت فرحان انك انت عمال بتعمل طاعات وبصص لزميلك او زميلتك اللي بتعمل معاصي ان هي ضايعة ووحشة وتخش النار، لعلها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها بشيء انت متعرفوش عنها، لعل انكسارها قدام ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنها، ولعل الكبر اللي في قلبي وانا عمال بعمل الطاعة دي يرميني في جهنم والعياذ بالله. فخد بالك. يموت ابو طالب وتموت سيدة خديجة رضي الله عنها، وهي كانت يعني سند النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة ابو طالب بنحو شهرين او ثلاثة ايام على اختلاف القولين توفيت ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، وهي 65 سنة على 10 الأقوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره. كده خديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. مش كان يجي واحد متخلف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز كتير وبتاع، من أنت بتفهمش حاجة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة ما كانتش بكر، اكبر منه في 15 سنة، عاش معاها لوحدها 10 سنين حد لما بقى عنده 50 سنة. وده راجل بيحب النساء، كان يصبر العمر ده كله. تيجي تشوف تاني حاجة، اول واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كانت مين؟ قد عارف سودة من تزامعة. سودة كانت كبيرة جدا في السن. لو ده انسان بيحب النساء كان راح يتجوز واحدة كبيرة في السن، وده خد بالك ده كان نبي، يعني كان اي حد يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ايد بنته او اخته او اي حد، ولو كان طلب يعني اجمل النساء مكانش حد يقول له انت بتعمل ايه. لم يتزوج بكر الا السيدة عائشة رضي الله عنها. فاي انسان بيفهم مش هقولش حاجة زي دي اصلا. بكل بساطة ده كان نبي، راجل ملك في قومه، اي حد هيطلبه هيتزوجه، يروح يتزوج نساء كبار في السن او امر غير منطقي تماما. خديجة كانت من نعم الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت معه تحن عليه وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعين على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسي بنفسها ومالها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول آمن بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها للولد وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك أتتنا جبريل دخل النبي صلى الله عليه وسلم كم ده قبل ما سيدك غيرك هتموت، هل سيدة خديجة هتجي لك دلوقتي ومعها إناء فيه طعام، فلما تجي لك فأقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخر فيه ولا نصب. وهنا القصب مش له قصب السكر، يعني من القصب اللي هو الايه الجواهر النفيسة والذهب وكده، تمام. فموت السيدة خديجة كان السند، يعني لو قلنا ان ابو طالب كان هو السند المادي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان السند المعنوي والنفسي كان السيدة خديجة رضي الله عنها. فمتخيل لما الاثنين يموتوا في وقت واحد، حتى قيل على فكرة السيدة خديجة ماتت متأثرة بالشعب بالمجاعة، يعني حتى موتها صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كانت الصدمة العاطفية بقى والنفسية والمادية النبي صلى الله عليه وسلم بموت السيدة خديجة وموت أبو طالب مع بعض في نفس الوقت. واللي فعلا لما تسمع عامل حزن انت عارف لما يكون واحد سنده في حياته مثلا أبوه وهو اللي سنده بيعمل له كل مصالحه ويحل له مشاكله ووالدته هي السند العاطفي وبعد كده الاثنين ربنا يا رب يعني يعافي كل المسلمين ويرحم من مات منهم والاثنين يموتوا فجأة مع بعض فأنا تحس ان انت فقدت حاجات كتير قوي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو ملوش اب وام اصلا هو ليه خديجة وابو طالب بيدافع عنه ماديا سيدة خديجة فيها في البيت ومع طبعا اصحابه سيدنا ابو بكر وكذا. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان قلب النبي يكون معلق بالله بس يكون معلق بالله بس لا يعلق بابو طالب ولا يعلق بخديجة وكل شيء بأوان حكم ربنا سبحانه وتعالى. وده لانه اله البشر لما يجي يضبط كذا حاجة مع بعض تيجي تضبط دي فتبوظ من الناحية التانية تيجي تضبط الناحية التانية تبوظ من الناحية التالتة. قدرة الله سبحانه وتعالى انه يضبط جميع الحكم اللي يريدها على احداث بس يعني بالسنتوفة خلاص ان ازاي دي تمشي مع دي ان ازاي يكون موت خديجة في حكمة لموتها هي نفسها وموت وحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت ده بالذات وحكمة تانية لاخواتها وولادها وحكمة رابعة مش عارف لجيرانها وحكمة خمسة مش عارف لمين وحكمة سبعة لواحد هيعدي يشوف واحدة ميتة فهيتقصى كل الحكم انه ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدرة مطلقة. طبعا من الحكم الرهيب عشان لما تيجي تقول لي الحكمة ايه اقولك من الحكم كذا يعني دي حكمة قد يكون في حكم تاني كتير جدا. من الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق الا بالله سبحانه وتعالى. ما تيجي مثلا تقول ايه الحكمة لان سيدنا ابراهيم يتفح ابنه يعني قالك ان قلب سيدنا ابراهيم كان بدأ يتعلق باسماعيل فكان وضع السكين على رقبة اسماعيل معناها خروج التعلق من قلب سيدنا ابراهيم عشان كده خلاص مفيش داعي انك تذبحه. فلما اسلم فتله للجبين خلاص هو المطلوب خرج يعني يعني لو قلنا فيه كان في كده شعر التعلق باسماعيل خرجت تماما. الله يفتح عليك ربنا سبحانه وتعالى يربيك عارف كده ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني اتقالت لمين دي ولتصنع على عيني اتقالت لمين سيدنا موسى عليه السلام. ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهيئ لك المواقف اللي في حياتك اللي هتصنعك وهتربيك. المعاني اصلا الرب المعاني الرب التربية اصلا اللي هو بيربيك او كل ان هي ملاش علاقة بيها واخد بالك بس يعني مش قضيتنا. شاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيهيئ لك انت مواقف معينة تلاقي نفسك ركبت تاكسي فلقيت التاكسي مشغل شريط فالشريط ده كان فيه شغال مش عارف الشيخ مين فتأثرت. مين اللي رتبها لك؟ مين اللي ركبك التاكسي ده بالذات؟ كنت اتأخرت شوية بتسرح شعرك وتأخرت شوية في الحمام فنزلت لحقت التاكسي ده وكان قبليه معدي تاكسي بس ملحقتش تشاور له وكان في تاكسي الناحية التانية بس انت ملحقتش تعدي الشارع وبعدين وانت نازل على السلم في واحد كلمك فكان في تاكسي كنت هتاخده لا اخدت ده بداله. مين رتبه لك؟ وعلى فكرة التاكسي قبل ما يوقف لك كان هياخد واحد تاني بس رجع في كلامه وكان هيشغل شيء اصلا غير اللي شغال او ممكن ما كانش هيشغل الكاسيت اصلا او ممكن كان هيشغل كاسيت بس كان هيشغل ونفس الشريط بس كان هيشتغل على حته تانية مش هتأثر فيك. مين اللي رتب لك العربيه دي بالكاسيت ده بالراجل ده بالشريط ده بالحته دي اللي هتأثر في قلبك ده؟ مين اللي رتب لك كل ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي رتب لك صاحبتك الفلانيه اللي اتعرفت عليها وكنت الاول مخنوقه منها وما بتحبهاش وبتكرهيها وبعد كده مش عارف حصل موقف ايه فابتديت تتصاحب عليها وقربتوا من بعض وربنا اكرمكم صحبة بعض فمشيتوا في طريق ربنا مع بعض والتزمتوا مع بعض والحمد لله. مين عرفك عليها اصلا؟ ده كان ممكن تفضلي مقفله منها وتفضل صاحبتك كانت بتحبهاش ولا بتطيقها طول عمرك. مين اللي رتب لك الكلام ده؟ مين اللي رتب لك وانت معدي كده بتقلب في الفيسبوك وعمال بتجري البكره بتاعت الفيسبوك لقيت لينك غرفه الهدايا لما اخش اشوف الناس دي بتقول ايه؟ فدخلت لقيت محمد جلال بيتكلم في السيره في الدرس ده بالذات بيقول الكلام ده بالذات عشان انت تسمعه فتتاثر بيه فتعمل بيه حاجه. مين رتب لك الكلام ده؟ كان ممكن انت بتلف البكره كده ما توصلش هنا اصلا في وسط الافات البوستات اللي عندك في وسط المواعيد اللي في حياتك في دود دلوقتي. مين رتب لك الكلام ده؟ وربنا سبحانه وتعالى. فانتهى عمل حزن بموت ابو طالب وموت السيده خديجه رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا واشوفكم ان شاء الله يوم الحد الجاي الساعه 9 ان شاء الله. بعد كده 9 مش 9 ونص الحد الجاي ان شاء الله الساعه 9 مش 9 ونص.